حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قوله جل وعلا في محكم كتابه المجيد وخطابه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. توجد حول القضية المهدوية ستة تصورات تمثل تصاعد المعرفة في الوسط الإسلامي وتصاعد العقيدة تجاه القضية المهدوية. يعني هذه القراءات الست التي سنتعرض إليها تمثل تصاعدا معرفيا في تحليل ودراسة القضية المهدوية، وفي نفس الوقت أيضا تمثل تصاعدا عقائديا عند من يتبناها، وتبين كيف تطورت النظرة للقضية المهدوية شيئا فشيئا إلى أن وصلت إلى ما آلت إليه. النظرة الأولى أو القراءة الأولى هي القراءة التي كانت شائعة في عصر النص، وهي القراءة التي كانت تنظر إلى القضية المهدوية على أنها مجرد حدث عابر كغيره من الأحداث التي نبأ النبي صلى الله عليه وآله بها، باعتبار أن من كان معاصرا للنبي ما كان يتوقع أو يتصور بأن المهدي الموعود في آخر الزمان سيخرج في أيام رسول الله ويكون هناك عصر ظهور مقارن لعصر النبوة وعصر هدي النبي صلى الله عليه وآله. فإذا كانوا ينظرون إلى إخبارات النبي عن القضية المهدوية أنها حدث سيقع في آخر الزمان كبقية الأحداث التي نبأ بها النبي من قبيل أشراط الساعة ومن قبيل أمارات وعلامات آخر الزمان. فإذا النظرة الأولى أو القراءة الأولى للقضية المهدوية كانت بهذا الحجم، يعني كانت القراءة الأولى قراءة ضيقة الأفق جدا، بحيث يتصور الذين كانوا في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله أن القضية المهدوية قضية صغيرة مجرد حدث سيقع في آخر الزمان. وامتدت هذه النظرة إلى عصور الأئمة سلام الله عليهم، باعتبار أيضا أن الشيعة المعاصرين للأئمة كانوا يعتقدون بأن سلسلة الإمامة ستمتد وأن هناك 12 إمام، فما كانوا يتصورون بأن المهدي سيظهر في أيام الأئمة، بل كانوا معتقدين بأن الإمام المهدي خروجه سيكون في آخر الزمان، وبالتالي أيضا تعايشوا مع القضية المهدوية على أنها حدث نبأ به النبي ونبأ به المعصومون وسيقع في آخر الزمان. إذن القراءة الأولى قراءة ضيقة الأفق جدا، وافترضت أن القضية المهدوية قضية تاريخية عابرة وحدث سيقع في آخر الزمان. القراءة الثانية هي ما نعبر عنها بالقراءة الطائفية لقضية الإمام المهدي، أنه بدأ ينظر إلى القضية المهدوية على أنها تنتمي لطائفة من الطوائف أو لفرقة من الفرق، وهذا ما مارسته أغلب الطوائف الإسلامية من تفرقت وتطيفت الأمة الإسلامية إلى فرق وطوائف، صارت كل فرقة وكل طائفة تبحث عما يؤيد حقانيتها، فكل واحد يجر القضايا الاعتقادية الراسخة إلى جهته، ويفترض أن حركة الإمام المهدي حركة تنتمي إلى منهجه. السنة يدعون أن الإمام المهدي إذا خرج يقيم حكم الله وفق منهجيتهم ورؤيتهم، الشيعة كذلك، الفرق الإسلامية الأخرى كذلك. إذن بدأت القضية المهدوية تأخذ قراءة طائفية، إذن القراءة الثانية بدأت تتوسع شيئا ما، لكنها لا زالت محكورة في أفق الطائفة. القراءة الثالثة هي القراءة الإسلامية، أنه بعد حين أدرك العلماء وأدرك الباحثون أن قضية الإمام المهدي ليست حكرا لطائفة، وإنما قضية ثابتة عند جميع الطوائف، وهذا ما يدرجها ضمن الرؤية الإسلامية العامة. وحينما نرجع إلى النصوص نجد أن حركة الإمام المهدي لا تربط بطائفة ولا تربط بفرقة، وإنما تربط بالإسلام المعيد ربنا به الإسلام جديدا بعد الاندراس، والقرآن غضا أو الإسلام جديدا بعد الانطماس، والقرآن غضا بعد الاندراس. إذن حركة الإمام المهدي في النصوص تربط بالإسلام، تربط بالدين، وهذا ما أدركه الباحثون بعد حين، فبدأوا يطرحون أن القضية المهدية ليست قضية طائفية، وإنما قضية إسلامية عامة ترتبط بمشروع رسول الله صلى الله عليه وآله. رسالة النبي ستتعرض في آخر الزمان مع مرور الدهور والأيام إلى حالة من التهلهل وحالة من الابتعاد من قبل المسلمين عن مشروع رسول الله الأصيل، فتحتاج الأمة إلى أن تحيا من جديد وأن يعاد الدين غضا مرة أخرى، وهذا ما سيمارسه الإمام المهدي سلام الله عليه حين خروجه. إذن فالقراءة الثالثة قراءة إسلامية تطرح المشروع المهدوي على أنه مشروع إسلامي. القراءة الرابعة لا توسعت أكثر وافترضت أن مشروع الإمام المهدي ليس مشروعا إسلاميا فقط، وإنما مشروع أدياني يتصل بحركة الأديان وحركة جميع الأنبياء والمرسلين، والمستند في ذلك هي البشارات التي جاءت في الكتب المقدسة، واللي قسم من هذه البشارات لا زال محفوظا إلى اليوم في التوراة في الإنجيل، بل في كتب إدريس وداود التي حفظها لنا العهد القديم. فإذا هناك نبوءات تبين بأن مشروع المصلح الأعظم الذي يخرج في آخر الزمان، هذه نبوءة نبأ بها جميع الأنبياء وجميع الرسل، مما يدرج المشروع المهدوي في ضمن هذا الإطار العام، إطار حركة الأنبياء والمرسلين، وبالتالي تصبح القضية المهدوية قضية أديانية وليست حكرا على المسلمين أو على الدين الإسلامي. إذن توسعت النظرة أكثر فأكثر. القراءة الخامسة افترضت أن مشروع الإمام المهدي ليس مرتبطا فقط بالأديان السماوية، وإنما بكل الرؤى والأديان سواء كانت سماوية أو بشرية، وافترضت أن حركة الإمام المهدي حركة سننية، حركة تاريخية واقعة في سياق صراع الحق والباطل. ولهذا طرح الفلاسفة منذ القدم أنه لا بد أن يؤول الأمر في آخر الزمان إلى حالة ينتشر فيها العدل والصلاح. طرح مثلا إفلاطون مدينته الفاضلة، المدينة الفاضلة التي يطرحها إفلاطون هي مدينة يترقبها في آخر الزمان. الفارابي طرح عنوان الجمهورية، فيلسوف توماس مور طرح عنوان بوتوبيا جزيرة طوبة، فرانسيس بيكون طرح عنوان أطلنطا الجديدة. كل هذه تصورات ورؤى عند الفلاسفة تبين بأن منظورهم إلى حركة التاريخ أنها ستؤول في نهاية المطاف إلى دولة ينتشر فيها العدل والصلاح على كل أرجاء الأرض. إذن فالنظرة أو القراءة الخامسة قراءة سننية، قراءة ترتبط بحركة التاريخ، وهذا ما يطرحه القرآن الكريم. القرآن إذا طرح قضية الإمام المهدي سلام الله عليه لا يطرحها في سياق إسلامي قرآني وحسب، بل ولا يطرحها في سياق أدياني فقط، وإنما يطرحها في سياق سنني، في سياق حركة السنن. وصراع الحق والباطل، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هناك قانون يعبر عن بقانون وراثة الأرض، وأنه شاءت السنن الإلهية أن تجعل وراثة الأرض للمستضعفين في الأرض. إذن فالقراءة الخامسة هي ما نعبر عنها بالقراءة السننية، بدأ يتوسع بالقضية المهدوية إلى أن تطرح على أنها حركة سنن الله في أرضه، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. إذن القضية قضية سننية تاريخية. القراءة السادسة والأخيرة تقول لا، بأن حركة الإمام المهدي سلام الله عليه ليست حدثا تاريخيا عابرا كما كانت تتصوره القراءة الأولى، ولا حركة طائفية كما كانت تتصوره القراءة الثانية، ولا حركة إسلامية كما تتصوره القراءة الثالثة، ولا حركة أديانية كما كانت تقول القراءة الرابعة، ولا حركة سننية كما تقول القراءة الخامسة، وإنما حركة ترتبط بطور الكون وما سيؤول إليه أمر الأرض. وهذا ما يطرحه العلامة الطباطبائي عليه الرحمة. العلامة الطباطبائي في الميزان، وبالتحديد المجلد الثاني صفحة 109 في النسخة المتداولة، يقول بأن العوالم التي سيؤول إليها أمر هذه الدنيا لا يمكن أن تكون عوالم غير متدرجة. يقول لأن الطفرة مستحيلة، لا يمكن أن تقفز الدنيا من الحالة أو من النشأة الدنيوية إلى النشأة الأخروية قفزة واحدة وطفرة واحدة، وإنما لا بد من مرور عالم الدنيا بعوالم متدرجة إلى أن يفد عالم الدنيا على عالم الآخرة. يقول هذا ما تقتضيه طبيعة الأشياء، وهذا ما قام عليه البرهان الفلسفي، أن الطفرة مستحيلة، فلا يمكن أن تحصل قفزة من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة، فلا بد من وجود عوالم وسيطة بحيث تتدرج الحياة الدنيا من نشأة إلى نشأة إلى نشأة إلى أن يؤول أمرها إلى عالم الآخرة وعالم القيامة. يقول وحينما نرجع إلى الروايات نجد أنها تتحدث عما تطلق عليه الروايات عنوان أيام الله، أيام الله ثلاثة في بعض الروايات، يوم الظهور ويوم الكرة ويوم القيامة. يقول يوم الكرة المقصود به عالم الرجعة، وعالم الرجعة يقول العلامة إذا رجعنا إلى الروايات التي تتحدث عن تصور لنا هذا العالم على أنه عالم لا يتسق تماما مع النشأة الدنيوية، فيه أحداث خاصة وفيه مواقف خاصة وفيه قوانين لا تنسجم مع قوانين عالم الدنيا. عدنا مثلا في روايات الرجعة أن إبليس يظهر ويتمثل ويقتل، وهو اليوم الموعود الذي وعده الله به أنه يبقى إلى ذاك اليوم المعلوم، أن إبليس لا يبقى إلى يوم القيامة. فاليوم المعلوم في بعض الروايات هو اليوم الذي يقتل فيه في عالم الرجعة. بالنتيجة يقول العلامة إذا قرأنا تفاصيل روايات الرجعة نجد أنها تتحدث عن حالة يتصور لنا عالم الرجعة بأنه عالم غير متسق تماما وغير مشابه تماما لعالم الدنيا. إذن يظهر أنه عالم ذا أحكام خاصة، ومن هنا ينتهي إلى هذه النتيجة أن عالم الرجعة هو برزخ بين عالم الدنيا وعالم الآخرة. بعدين يقول وهذا ينطبق أيضا على عالم الظهور، عصر الظهور حينما يقيم الإمام المهدي سلام الله عليه دولته، نجد أن الروايات تتحدث بعد إقامة الإمام المهدي لدولته عن حالة من السلام والاستقرار والطمأنينة في الأرض، بحيث لا تشمل فقط الجنس الإنساني والبشري وإنما تشمل سائر الكائنات. في بعض الروايات أنه حتى الشاة تأمن على نفسها من الذئب، السماء تنزل بركاتها، الأرض تخرج كنوزها. إذن يقول العلامة هذه الروايات تبين أن أيام الظهور أيام يستجيب فيها الكون برمته لحالة الصلاح وحالة العدل التي ينشرها الإمام المهدي سلام الله عليه، بحيث هناك استجابة من السماء، استجابة من الأرض، استجابة من جميع الكائنات. إذن يظهر أن مشروع الإمام المهدي طور يمر به الكون، وهو أيضا واقع في سياق التمهيد لعالم الآخرة، كما أن عالم الرجعة برزخ بين الدنيا والآخرة، عالم الظهور برزخ بين الرجعة وعالم الدنيا. يقول بدليل هذه القوانين الخاصة وهذه الأبعاد الخاصة التي تحدثت عنها الروايات من أن هناك استجابة كونية لمشروع الإمام المهدي سلام الله عليه. وهكذا ينتهي العلامة إلى أن مشروع الإمام المهدي يمثل طورا كونيا، طورا أرضيا، الأرض كلها تستعد وتتهيأ لمشروع الإمام المهدي سلام الله عليه. وهذا المعنى اقتبسه أيضا بعض الكتاب، كاتب عراقي اسمه عالم سبيط النيلي، مهندس توفي سنة 2004، إلى كتاب تحت عنوان الطور المهدوي، يبرهن فيه على هذه النظرية التي استلهمها من كلمات العلامة الطباطبائي. إذن فالقراءة السادسة توسعت في مشروع الإمام المهدي بحيث صورته أنه طور كوني، طور أرضي. طيب، من بعد هذه القراءات الست المتسلسلة المتصاعدة معرفيا وعقائديا، هل هذه القراءات التي عمقت مشروع الإمام المهدي سلام الله عليه شفعت في أن تجعل من القضية المهدوية قضية مسلمة ومقبولة عند الجميع، أم أن هناك من حاول أن يشكك في القضية المهدوية؟ في الواقع في صدد الجواب عن هذا التساؤل توجد ثلاث مواقف أو ثلاثة مواقف تجاه القضية المهدوية. الموقف الأول موقف الإنكار، الموقف الثاني موقف التشكيك، الموقف الثالث موقف القبول والتسليم. تعالوا إلى الموقف الأول. موقف الإنكار، ويمثله الكاتب المصري المعروف أحمد أمين. أحمد أمين المصري هذا يعني دارس في التاريخ الإسلامي وله كتابات كثيرة، ضحى الإسلام وفجر الإسلام، شخصية معروفة على كل حال. لما تناول القضية المهدوية تناولها يعني بحالة أقل ما يقال عنها بأنها محاولة الهاوي، يعني لا يمتلك الحرفة والمهنة التخصصية التي تجعله ينجح في يعني دراسة القضية وإعطاء الموقف الصحيح منها. عامل الروايات الواردة في القضية المهدوية معاملة ساذجة جدا. الرجل دارس تاريخي لكنه لا يمتلك آليات علم دراية الحديث وقواعد الجرح والتعديل. فلما مر على روايات علامات الظهور وروايات الإمام المهدي بكاملها ضربها ضربة واحدة ورفضها، قال أن كل هذه الروايات تدخلت فيها عوامل سياسية، وبالتالي جميع هذه الروايات موضوعة، وأنكر الروايات المهدوية برمتها، وقال لا يصح عندي إلا رواية واحدة رواها ابن ماجه تقول أنه لا مهدي غير عيسى بن مريم، وقبل هذه الرواية وأنكر وجود شخص اسمه المهدي. وكل من مر على كلام أحمد أمين المصري قال إن هذه شطحة منه لا تغتفر، تكشف عن عدم أهليته للبحث في هذا الجانب، لأنه لا يمتلك الأدوات التخصصية الكافية. وإلا هذه الرواية التي تشبث بها ضعفها أغلب إن لم يكن كل علماء الجرح والتعديل، بل قال الذهبي بأن هذا الحديث حديث منكر، يعني حديث موضوع. الحاكم قال بأن أغلب رجاله مجهولون. فإذن الرجل حينما دخل في سياق لا يتناسب مع تخصصه، هو مجرد دارس للقضايا التاريخية، لكن أن تنقح أسانيد وأن تحكم على روايات هذا يحتاج إلى فن، يحتاج إلى قواعد. فلأن الرجل ما كان يتقن قواعد الجرح والتعديل شطح هذه الشطحة، ولذلك يعتبر في الواقع رأيه شاذا في هذا الصدد. وإن كان اليوم للأسف بدأت بعض الأصوات تتبنى هذا الرأي، يعني مثلا الدكتور عدنان إبراهيم في أطروحاته الأخيرة يحاول أن ينكر القضية المهدوية ويتشبث أيضا بمثل هذا الحديث وأمثاله. إذن الموقف الأول يمثل موقف شذوذ في الواقع، يعني رفض القضية المهدوية تعتبر شذوذا في تاريخ الأقوال الإسلامية. نعم هناك مشايعون، هناك من يطرح هذا الرأي، لكن أيضا لا يتجاوز عدد أصابع اليد ويبقى الرأي العام هو القبول. إذن فالموقف الأول يمثل موقفا شاذا. الموقف الثاني موقف التشكيك، وهذا للأسف بدأ شيئا ما يستشري، وأول من طرحه هو ابن خلدون. ابن خلدون أنكر القضية المهدوية استنادا على أمرين. الأمر الأول، عند نظرية في علم الاجتماع مؤداها أنه يقول أي حركة سياسية وأي دعوة من الدعوات وأي دولة تقام لا يمكن أن تقوم الدول ولا الحركات السياسية ولا الحركات الدعوية إلا إذا عضدت بعصبيات قبلية. يقول العصبية القبلية هي الأساس في قيام أي دولة من الدول وفي نجاح أي حركة من الحركات الدعوية، ويضرب أمثلة عديدة ويتبنى هذا الرأي على طوال، يعني في طوال مقدمته يؤكد عليه، بين فترة وأخرى يقول لاحظ هذه العصبية هي التي أقامت هذه الدولة، إلى أن ذكرنا في حديثنا عن النهضة الحسينية أنه اعتبر أن الصراع بين الإمام الحسين وبين يزيد صراع قبليات، عفوا صراع عصبيات قبلية. فإذا الرجل يرتكز على هذه النظرية أنه لا يمكن لدولة أن تقوم ولا لدعوة أن تنجح إلا إذا عضدتها ورفدتها عصبية قبلية. يقولوا إذا جينا إلى الإمام المهدي، الروايات تقول بأن الإمام المهدي من الهاشميين ومن الفاطميين، يقول والعصبية الهاشمية أو العصبية الفاطمية لم تبقى. يقول الآن الهاشميين تفرقوا في الأمصار والفاطميون أيضا كذلك، فلا توجد عندنا عصبية قبلية ستنصر المهدي وستقيم دولته. يقول بل وهناك عصبيات قبلية أخرى سادت وسيطرت على العالم الإسلامي اليوم، فلم يبقى للعصبية الهاشمية أو الفاطمية أي ذكر. وبالتالي ينتهي إلى هذه النتيجة أنه لا يمكن بحسب طبيعة الأشياء أن تقوم للمهدي دولة، خصوصا يقول أن دولة الإمام المهدي دولة عظيمة حسب ما تصفها الروايات. فإذا ما دامت العصبية الفاطمية أو الهاشمية غير موجودة فلا يمكن القبول بأن هناك دولة مهدوية بهذا الحجم ستقوم في آخر الزمان، ومن ثم يشكك في كل الروايات التي تحدثت عن القضية المهدوية والدولة المهدوية ويقول أن هذه روايات موضوعة أو لليد السياسية دور في التلاعب بها. إذن السبب الأول الذي دعاه للتشكيك هو سبب اجتماعي، نظرية اجتماعية ومن بها ابن خلدون. السبب الثاني أنه أيضا سلك نفس المسلك الذي ادعى أحمد أمين المصري، أخذ حفنة من الروايات 28 رواية وادعى أنه نقح أسانيدها، ثم قال وبعد المرور على أسانيد هذه الروايات لا يصح منها إلا القليل بل الأقل منه، وينتهي في الأخير إلى أنه لا يوجد دليل صريح وواضح على الإمام المهدي، ويترك المسألة معمات ليثير التشكيك حول القضية المهدوية. كيف نرد على ابن خلدون، خصوصا وأن هناك اليوم من يحاول أن يتبنى الرؤية الخلدونية ويشكك في القضية المهدوية سواء في الدائرة العامة الإسلامية أو في الدائرة الخاصة مع الأسف. أما السبب الأول الذي ذكره ابن خلدون من أنه لا يمكن أن تقوم دولة إلا بعصبية قبلية، فهذا يكذبه الواقع التاريخي خصوصا الواقع المعاصر. كثير اليوم من الحركات السياسية من الدول تقوم على أساس ثورات شعبية، تعاضد لشرائح مختلفة من المجتمع من دون أن يكون هناك قبيل واحد أو فصيل قبلي معين تقوم عليه كل الحركات السياسية. فإذا أول تكذيب لهذه النظرية أن الواقع التاريخي لا يعين على صحة هذه النظرية. الأمر الآخر، الأدلة التي طرحها ابن خلدون لا تعد أنها استحسانات، يستحسن فكرة ويعضدها بشاهد تاريخي، أما لم يقدم برهانا عقليا متقنا. وبالتالي نحن نقول أصل هذه النظرية لا تستند إلى مستند متين، بل الواقع المعاصر الواقع التاريخي يكذب صحة هذه النظرية، وبالتالي نقول السبب الأول ليس سببا متينا. السبب الثاني الذي ذكره وهو الروايات، يظهر أن الرجل يعني باعه قصيرة جدا في تتبع الروايات، وإلا شنو 28 رواية فقط تمسك بها وتقول كل الروايات التي وردت في القضية المهدوية ضعيفة ولا يسلم إلا القليل، بل الأقل من مجموع الروايات التي وردت في قضية الإمام المهدي سلام الله عليه والتي رواها الفريقان تصل إلى 1941 رواية. شنو قيمة 28 رواية في قبال هذا العدد الكبير؟ عندنا كتاب معجم أحاديث الإمام المهدي جمعه بعض علمائنا وجمع في كل الروايات الواردة في شأن القضية المهدوية، روايات الواردة عن النبي، روايات الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم، وصل إلى 5 مجلدات. مجلد الأول والثاني يجمع الأحاديث التي رواها الفريقان عن النبي صلى الله عليه وآله، ويصل عدده إلى 560 رواية. مجلد الثالث والرابع الروايات الواردة بطرق أهل البيت سلام الله عليهم، 876 رواية. مجلد الخامس الروايات التي تتحدث عن الآيات التي تفسر الآيات التي نزلت في الإمام المهدي سلام الله عليه، إما تفسيرا أو تأويلا، وعدد هذه الروايات أيضا يصل إلى 506 روايات. فمجموع الأحاديث كلها 1941، ويصل طرقها إلى ما يقارب 4000 طريق أو سند. فكيف يقول ابن خلدون 28 رواية ولا يسلم منها إلا قليل؟ إذن فيظهر أن التتبع كان تتبعا مجتزئا، والاستقراء استقراء ناقص جدا. إذن فنقول ما استدل به ابن خلدون من الواضح أنه يعني لا يعد استحسانا من جهة، وممارسة غير مهنية وغير حرفية من جهة أخرى. فإذا موقف ابن خلدون أيضا كسابقه يمثل شذوذا، ولهذا كل من قرأ هذا الرأي لابن خلدون من علماء المسلمين الذين تأخروا عنه اعتبروه من شطحات ابن خلدون. فالموقف الصحيح هو الموقف الثالث، أن القضية المهدوية ثابتة ويكاد يجمع عليها علماء المسلمين، بل وتصل إلى حد أنها ضرورة إسلامية، لأن هذا الكم الهائل من الروايات الوارد في القضية المهدوية يجعلها معلومة بضرورة الدين، مثل ما نعلم بأن الصلاة فريضة من فرائض الإسلام، الصوم فريضة من فرائض الإسلام. هذه الفرائض كثرة النصوص والتواترات التي وردتنا عنها جعلت هذه الفرائض معلومة عندنا بالضرورة، يعني كعلمك بالضروريات. هذا المعنى تماما ينطبق على القضية المهدوية، 1941 رواية لا ريب أنها توفر لنا تواترا يجعل القضية المهدوية معلومة بضرورة الدين. إذن فالموقف الصحيح هو الموقف الثالث، لكثرة الروايات وللعدد الهائل من النصوص التي تحدثت عن القضية المهدوية. طيب، من بعد معرفتنا بأن هناك كم هائل من الروايات وأن التراث المهدوي تراث عظيم، كيف تعامل العلماء مع هذه الروايات الكثيرة؟ كيف وظفوها؟ وهذا ما يوصلنا إلى المحور الثالث والأخير، الاتجاهات الوظيفية في قراءة روايات علامات الظهور، يعني كيف وظفت روايات علامات الظهور. صلوا على محمد وآل محمد. إذن فمحورنا الأخير حول الاتجاهات الوظيفية في التعامل مع روايات علامات الظهور، يعني كيف وظفت هذه الروايات. وهنا في الواقع توجد أربعة اتجاهات. الاتجاه الأول ما نطلق عليه الاتجاه الفضولي، وهو الاتجاه الذي تعامل مع روايات علامات الظهور بحالة من الفضول، باعتبار أن روايات علامات الظهور تتحدث عن علامات ستقع في آخر الزمان، فأراد البعض أن يوظف هذه الروايات من أجل مفاجأة الناس أنه ستقع العلامة الفلانية، وقعت العلامة الأخرى، فلان يمثل شخصة من ورد في روايات علامات الظهور. وهذه الحالة للأسف يعني تلقى رواجا عند كلا الفريقين، إلى درجة أنه هناك كتب مؤلفات تكتب وفي نهاية المطاف توقت فيها القضية المهدوية. بعضهم ذكر أن الإمام المهدي سيخرج في اليوم الفلاني سنة 2015، واحد يطرح 2013، كل واحد يطرح تاريخ معين، وهؤلاء كلهم انطلقوا من هذا الاتجاه أنهم رأوا بأن إنباء الناس بالغيب أمر محبب عند الناس، والكل يطمح إليه، أنه يطلع على الغيبيات، يطلع على ما سيجري، على ما ستؤول إليه الأمور. فهؤلاء أرادوا أن يوظفوا روايات علامات الظهور في هذا التوظيف الذي يجلب إليهم الأنظار ويحقق لهم في كثير من الأحيان أيضا مصالح خاصة. وأحيانا للأسف قد ينزلق في هذا الاتجاه حتى بعض يعني من لهم ثقلهم العلمي. صحيح هؤلاء لم يتخذوا هذا الاتجاه منهجا لهم، لكن أحيانا الإنسان ينزلق مع قضية التوقيت بالخصوص، والحال أن الروايات الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم تحذر تحذيرا شديدا من التوقيت. كذا بل وقاتون، لعن الله الوقاتين، بل في بعض الروايات إن الله آلى على نفسه إلا أن يكذب الوقاتين، بحيث لو فرضنا أن رجلا وقاتا صدق في نبوءته صدفة، الله سبحانه وتعالى يغير في القضاء والقدر من أجل أن يكذب هذا الوقات. إذن فروايات شديدة تحذر من التوقيت وتبين خطأ هذا المنهج وأنه توظيف غير سليم لروايات علامات الظهور. تعالوا إلى الاتجاه الثاني. الاتجاه الثاني هو الاتجاه السياسي. من وظف روايات علامات الظهور وروايات القضية المهدوية توظيفا سياسيا، وهذا من قديم الأزمان تحقق في تاريخ المسلمين منذ أيام الدولة العباسية، بحيث كل أصحاب دولة وكل أصحاب حركة سياسية كانوا يوظفون المشروع المهدوي من أجل البحث عن الأنصار. عباسيون مثلا حينما تحركوا رفعوا في البداية لواء الرضا من آل محمد، أنهم يطالبون بإعادة الحق المضيع لأهل البيت سلام الله عليهم. بعدين لما فترت دعوتهم شيئا ما، بدأ أبو جعفر المنصور يطرح بأن ابنه المهدي هو المهدي الموعود، فأخذ يوظف روايات القضية المهدوية في خدمة مشروعه السياسي. وبعد العباسيين جرت هذه السنة في كثير من الدول التي قامت، الدولة الفاطمية مثلا بقيادة أبو عبد الله المهدي أو عبيد الله الشيعي رفع أيضا لواء أن الدولة الفاطمية هي الدولة الموعودة وأنها هي دولة الإمام المهدي في آخر الزمان، واستطاع في المغرب العربي أن يجمع له أنصارا وأن يشكل دولته في حدود سنة 300 أو 298. إذن فمن الدول أيضا التي وظفت الروايات المهدوية توظيفا سياسيا الدولة الفاطمية. الدولة أيضا دولة المرابطين في المغرب 448، دولة الموحدين 514 بقيادة ابن تومرت الذي كان يطلق على نفسه مسمى المهدي. وهكذا تتالت الكثير من الحركات والدعوات السياسية في هذا النهج، كل واحد يوظف الروايات المهدوية في خدمة حركته السياسية. القاديانية مثلا في الهند 1890، الحركة البابية في إيران 1850، الحركة المهدوية في السودان 1880. إذن كل صاحب دعوة، كل صاحب حركة يجي يتشبث بالروايات ويدعي أن دولته هي دولة المهدي الموعود، وهذا المعنى لا زال إلى يومك. كل يوم تطلع لنا دعوة تحت عنوان المهدي وأبناء المهدي، وتوظف الروايات من أجل مصالح خاصة توظيفا سياسيا. وكن مطمئن، يعني تاريخ هذه الدعوات خصوصا الدول المتأخرة البابية القاديانية المهدوية في السودان، بالتتبع هذا ثابت أن هذه الحركات الأخيرة كانت مدعومة من بعض الجهات الغربية، بحيث يعني البريطان على وجه التحديد متورطين في كل هذه المشاريع. وحتى هذه الدعوة المتأخرة دعوة القاطع في البصرة يقولون أنها كانت متزامنة مع وجود البريطان في البصرة. إذن فالاتجاه الثاني هو اتجاه سياسي، يوظف روايات علامات الظهور توظيفا سياسيا من أجل تحقيق مصلحة شخصية أو مصلحة سياسية. وهذا الاتجاه من الواضح أنه اتجاه فاسد بعيد كل البعد عن منهج هذه الروايات وما تدعو إليه. فإذا الاتجاه الثاني أيضا اتجاه توظيفي خاطئ. الاتجاه الثالث الاتجاه العقائدي، أن توظف روايات علامات الظهور توظيفات عقائدية، وهذا لا ريب أنه توظيف صحيح. أننا نستل من روايات علامات الظهور جوانب اعتقادية، من قبيل مثلا التركيز على أن مشروع الإمام المهدي مشروع قائم على جوانب غيبية، الإمام إذا خرج في آخر الزمان ينصر ويسدد من قبل الله تعالى، يسدد من قبل الغيب، يسدد من قبل السماء. ونستند في هذا على جملة من الروايات التي تتحدث عن أن الله سبحانه وتعالى يؤيد الإمام المهدي وينصره بالملائكة وينصره بكثير من الآيات. إذن هذا الاتجاه يستل من روايات علامات الظهور أي معلم عقائدي، وهذا أمر مشروع وأمر محبب، لأنه بالنتيجة هذه الروايات واردة عن العترة الطاهرة وعن النبي صلى الله عليه وآله، ولا ريب أنها تمتلك مضامين عقائدية كثيرة. وهذا المعنى شائع في قراءات علمائنا رضوان الله عليهم وكتابات علمائنا، أنهم يستلون من روايات علامات الظهور ومن الروايات المهدوية الكثير من الجوانب الغيبية، أن للإمام المهدي أدوار سينهض بها، أنه سيأخذ بالثأر ممن ظلم أهل البيت، وهذا يعمق قضية الظلام لأهل البيت، وأنها ليست أمرا يستهان به، وهكذا. ولا ريب أن هذا الاتجاه اتجاه ينسجم تماما مع روايات أهل البيت سلام الله عليهم، إلا أنه أحيانا، وهذه الملاحظة التي ينبغي أن نسجلها على هذا الاتجاه، أحيانا ينزلق من يتحمس للاتجاه العقائدي في توظيف الروايات توظيفات عقائدية قد تكون سلبية، كمن يحاول مثلا أن يصور بأن الهدف الأساس من مشروع الإمام المهدي هو الثأر ممن ظلم أهل البيت وقتل المخالفين وقتل المعاندين وقتل الظلمة وقتل أهل الجاور، ويبالغ إلى أن يحول مشروع الإمام المهدي على أنه مشروع سيف، مشروع دم، كل هم الإمام إذا خرج أن يبيد الأعداء، ويصور لك مشروع الإمام على أنه مشروع دم وسيف، والحال أن العنوان الذي تطرحه الروايات لمشروع الإمام المهدي أنه مشروع سلام، مشروع عادل، مشروع صلاح. إذن فالاتجاه العقائدي اتجاه سليم، إلا أنه في بعض الأحيان ينزلق انزلاقات يوظف فيها روايات علامات الظهور توظيفا سلبيا. من غير الصحيح أن نصور شخصية الإمام المهدي سلام الله عليه على أنها شخصية دموية، شخصية همها القتل، همها إعمال السيف في رقاب الظالمين، لا، هذا جانب من جوانب مشروعه، وإلا مشروعه العام مشروع سلام، مشروع صلاح، يشيع العادل، منهجه منهج جده رسول الله صلى الله عليه وآله. والنبي حينما نشر الإسلام إنما نشره بخلقه بأفعاله لا بسيفه، وكذلك مشروع الإمام المهدي، يعني مدة حركة الإمام وقتاله المعاندين والمخالفين لا يتجاوز يعني البضعة أشهر، سنة وأشهر معدودة، ثم يقيم دولته وتمتد عشرات السنوات ينشر فيها العدل والسلام. فمن الخطأ أن نغلب فترة وجيزة يقوم بها الإمام المهدي بحيث نصور أن كل المشروع قائم على إراقة الدماء وقتل الظلمة والأعداء، لا. إذن فالاتجاه العقائدي اتجاه صحيح في مجمله، إلا أنه يحتاج أن لا ينزلق في هذه الانزلاقات التي قد تشوه المشروع المهدوي برمته. الاتجاه الرابع والأخير وهو أصح الاتجاهات ما نعبر عن بالاتجاه السلوكي، الاتجاه الذي يوظف روايات علامات الظهور توظيفا سلوكيا، لا توظيف فضولي تنبؤي ولا توظيف سياسي ولا فقط توظيف عقائدي، وإنما التركيز على الجانب السلوكي، وهذا هو المنسجم تماما مع لسان روايات علامات الظهور. أن جل إن لم يكن كل روايات علامات الظهور الغرض منها تهيئة الأمة لاستقبال الإمام المهدي سلام الله عليه وللتفاعل مع مشروعه، تهيئة ذهنية، تهيئة عقائدية، وأيضا تهيئة سلوكية، كيف نهيئ الثلة التي تنصر الإمام المهدي سلام الله عليه، كيف نهيئ له القاعدة الجماهيرية التي تحتضن مشروعه وتنهض به. وكل الروايات كما ذكرت هي تتحرك في الواقع في هذا السياق، أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. في الرواية يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه: ما لمن مات منتظرا لأمركم؟ إنسان المنتظر لخروج الإمام المهدي سلام الله عليه، إذا باغته الموت شنو ثوابه، شنو جزائه؟ الإمام يقول: إن مثله كمثل المجاهد بين يدي رسول الله في يوم بدر، إن مثله كمثل الجالس مع الإمام القائم في فسطاطه، إن مثله كمثل المتشحط بدمه بين يدي رسول الله، بين يدي الإمام المهدي. إذن حالة الانتظار والتأكيد على الانتظار بما هو حالة سلوكية هو المنهج الذي سارت عليه الروايات والنبرة التي تحدثت بها روايات علامات الظهور. إذن فالتوظيف الصحيح لروايات علامات الظهور هو التوظيف السلوكي، خصوصا وأن الحالة السلوكية هي التي تساهم في إصلاح أمر الأمة. والإمام الحسين سلام الله عليه إنما كانت حركته ونهضته حركة إصلاح، وإصلاح الحسين سيتصل بإصلاح الإمام المهدي سلام الله عليه، فإذا هما مشروعان لا ينفكان عن بعضهما البعض. ولذلك واحدة من أدوار الإمام المهدي إذا خرج أنه يثير ظلامة الإمام الحسين ويأخذ بالثأر ممن ظلمه، لأن الإمام الحسين إنما أريق دمه الطاهر من أجل إصلاح هذه الأمة. فمن الواجب على هذه الأمة التي أصلح أمرها الحسين أن تأخذ بظلامة الحسين، لأن ما جرى على الحسين في يوم كربلاء ليس بالأمر الهين، وإلا فماذا أعظم من أن تبقى جثته 3 أيام على بوغاء كربلاء بلا غسل ولا كفن، إلى أن جاء الإمام زين العابدين في مثل يوم غد ورأى جمعا من بني أسد قد التموا على جسد المولى أبي عبد الله، فقال لهم: ما وقوفكما هنا؟ قالوا: جئنا لنتفرج على هذه الأجساد. قال لهم: ناشدتكم بالله إلا ما صدقتموني. قالوا: جئنا لمواراة هذه الأجساد الطواهر. قال: إذن معي خلفي. أمرهم بأن يحفروا حفرة كبيرة وأرى فيها 17 قمرا من بني هاشم، ثم أمرهم بحفرة أكبر منها دفن فيها الأنصار وأفرد حبيب بن مظاهر بقبر لوحده، ثم جاء إلى ناحية قبر الحسين، حفر حفرة دفن فيها عليا الأكبر. لما أراد أن يحفر قبر الحسين جاءوا معه، قال لا لا، هذا لا يحق لكم، لأن هناك قبرها قبر محفور ولحد مشقوق للحسين، الإمام زين العابدين فقط كشف عنه. لما أراد أن يحرك جثمان الحسين جاءوا معه، قال لا، دعوني لوحدي، فلا يحق لأحد أن يدفن الإمام إلا الإمام الذي مثله. قالوا لكن عافاك الله، نحن رجال أشداء، لم نستطع أن نحرك هذا الجثمان الطاهر، فكيف بك وأنت مريض عليل قد أعياك المرض والتعب؟ قال إن معي من يعينني، يعني يظهر أن رسول الله حاضر، الزهراء حاضرة، أمير المؤمنين حاضر، لكن هناك أمر أربك الإمام زين العابدين وأعياه، لأنه كلما أراد أن يرفع الجسد الطاهر تناثرت أعضاؤه، كل ما رفع جانب توزع جانب وطاح، من حيث جسم موزعين بطعن الأرماح، خلى الجسد وانهل دمعه وبالوجد صاح، حيرتني كيف نشيل جسمك يا ابن الأطهار، أي حيرتني كيف نشيل جسمك يا 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 ابن الأطهار. طلب منهم كفنا، جاءوا له بقطعة بارية، الله أكبر، سبط رسول الله، كفنه حصير من الخوص والبارية، جابوا لقطعة بارية وجمعوا صالح، جمع الأجزاء المتناثرة، الخنصر المقطوع، الكفين المحزوزين، ما بقي من قلب الحسين وكبده، جابوا لقطعة بارية وجمعوا صاله، ولف عسب عيد البلا ودنق وشاله، وحط بوسط قبره وتخاصر وانحناله، وشم بنحره والضماير تستعر نار، اي وشم بنحره والضماير تستعر نار. وضعه في ملحودته، اشرج اللبن، واذا بالصوت من النحر الشريف، بني علي بني علي، ضع رضيعي على صدري، يا بوي الطفل حط صدره على صدري، وبهداي بهداي لا ينلج مجرحة يا ذخري، اي وبهداي لا ينلج مجرحة يا 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 ذخري. أهال التراب، كتب على القبر: هذا قبر الحسين بن علي الذي قضى شهيدا عطشانا. ثم خاطب أبا: أبا، أما ليلي فمسهد، وأما حزني فسرمد، أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقة. ثم أخذ الإمام يتساءل عن عمه العباس، قال لهم: بعد واحد جزان وفات، قالوا لبطل ظل على المسنات. مضى إلى نهر العلقمي، رأى العباس على تلك الحالة مقطوع اليدين، وأراه في قبره وعامله معاملة الإمام المعصوم، لم يأذن لهم بالاشتراك في مواجهة مواراته، لما هم بالانصراف تعلقوا بأذياله، من أنت يا هذا ومن تكون؟ أخفى عليهم، أصروا عليه، قال أنا إمامكم زين العابدين. الله أكبر، أنت علي بن الحسين؟ عند ذلك أكبوا على أقدامه، عظم الله لك الأجر يا سيدنا يا مولانا. إلى أن تعجل الإمام في المضي ورجع إلى الكوفة. لماذا؟ لأن هناك الحوراء زينب تنتظر تترقب. بمجرد أن أقبل الإمام زين العابدين أخذت تخاطبه، أين كنت يا خليفة الماضين ويا ثمال الباقين؟ قال عم زينب الآن رجعت من مواراة جسد أبي الحسين. قالت له أو إلى الآن أبوك لم يدفن؟ قال بلى بلى، بقي 3 أيام. أنا كأني عن لسان الحوراء زينب عدها أسئلة، أسئلة تطرحها على الإمام زين العابدين، تقول له بالله ردن شدك ماي شربت يا دفان، بخيت قلبه لو دفن تحسين عطشا، بالله يا دفان اردنش دكرد علي عطشان اخي لو شرب قطرة امه، ويوم الدفنت كان رشيت البنية بل كترد روحه تراه مات لهفا، بالله يا حفار القبر وسع مجانه وبهداي عن راس القلب دش لعزانه. بعد وقل له أخيتك شبعت مذلة ومهانة، تدور الديار الشامتة من غير وليا، ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء. إلهنا وسيدنا الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمي وأخي والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. أعنا بما تعين به الصالحين، اقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين، شافي مرضانا ومرضى المؤمنين وعلى الأخص المنظورين، إلى شفاء المرضى وإلى قضاء الحوائج وإلى أرواح موت المؤسسين والجالسين ومن مات على الإيمان سيما الشهداء والعلماء، نودي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.